الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهي عبارة عن اختيارات من كلامي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الأئمة المسلمين، والتي اختارها العلامة السعدي رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى قوله، أي قول شيخ الإسلام: ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله تعالى. غير السماع ولا شيء. شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله تعالى. ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله تعالى. اكتب عندك: ضابط الحيلة، ضابط الحيلة الوصول إلى المقصود بطريق خفي. الوصول إلى المقصود بطريق خفي، وتنقسم إلى أقسام منها: الوصول إلى المقصود بطريق خفي، وتنقسم إلى أقسام باعتبار المقصود، باعتبار المقصود. القسم الأول: إلى إحقاق حق وإبطال باطل. إلى إحقاق حق وإبطال باطل، إحقاق حق وإبطال باطل، فهي واجبة. القسم الثاني: إحقاق باطل وإبطال حق، عكس الأولى. إحقاق باطل وإبطال حق فهي محرمة. إحقاق مستحب وإبطال محرم. فهي واجبة أيضا. إحقاق مستحب هي القسمة المعتادة في كتب: إحقاق مستحب وإبطال مكروه، ماشي. ولكن إن فعلتها إبطال محرم تأخذ حكم الوجوب، قلت إبطال مكروه تأخذ حكم الاستحباب. معايا؟ القسم الرابع، تفضل. نعم، الثالث. طب كتبت الأول والثاني؟
نعم،
أسمعهم منك. تفضل. نعم.
وتنقسم الى اقسام: اولا باعتبار المقصود.
لا، احنا قلنا ركز.
نعم،
احنا قلنا ايه؟ وتنقسم الى اقسام.
الاول
لحظه، دايما اي تقسيمه لابد ان يكون لها اعتبار، مضبوط.
نعم.
قسمت بغير اعتبار التقسيم باطل، فاحنا بنقسم الحيله باعتبار المقصود، يعني انت ماذا تريد بهذه الحيله. فاحنا بنقول القسم الاولاني: التوصل الى احقاق حق وابطال باطل واجبه. التوصل الى احقاق باطل وابطال حق محرمه. التوصل الى احقاق سنه وابطال مكروه، ماشي. مستحبه. معايا مصطفى؟ هي انت عندك الواجب والمستحب، لأنها بتأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، فبعض العلماء بيدمجها وبعض العلماء بيفصلها، ماشي. التوصل إلى إبطال، إلى إحقاق سنة وإبطال مكروه، ماشي يا مصطفى؟ دي مستحب. القسم الرابع: التوصل إلى إحقاق مكروه وإبطال سنة، فهي مكروه، فهي مكروه. اكتب عندك وعند الإطلاق. الرابع التوصل إلى إبطال سنة وإحقاق مكروه، مكروه وعند الإطلاق، وعند الإطلاق يقصد بالحيلة إحقاق باطل وإبطال حق وهي محرمة. وعند الإطلاق، ركزوا في الكلمات، وعند الإطلاق يقصد بالحيلة إحقاق باطل وإبطال حق. لذلك مثلا تسمع الحكم الشرعي من كثير من أهل العلم والحيلة محرمة، ولكن عند التفصيل لابد أن تذكر تماما. مثل ماذا؟ انتبهوا يا أخواني، مثل ماذا؟ مثل الهوى. الهوى هو الميل خلاف الحق، والهوى محرم، ده هذا عند الإطلاق. طب عند التفصيل الهوى ينقسم إلى محمود وإلى إيه؟ وإلى مذموم، كويس؟ وعند الإطلاق يقصد بالحيلة إحقاق باطل، إحقاق باطل وإبطال حق وهي محرمة، وهي محرمة. يبقى بناء على ذلك حينما تسأل عن الحيلة، الحيلة محرمة. طيب ده أنا أقصد كذا، يبقى تفصيل، يبقى فرق بين الإطلاق على وجه الإجمال وبين الإيه؟ التفصيل. فعند الإجمال والإطلاق الحيلة إيه؟ محرمة ولا تجوز. هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة ولا غيرها. يعني بناء على ذلك لا يحل للإنسان أن يسقط بعض الواجبات الشرعية بطريق خفي، لا يحل الإنسان أن يسقط بعض الواجبات الشرعية بطريق خفي. وشيخ الإسلام هنا رحمة الله عليه نص على الزكاة ثم قال وغيرها. الغير هذا كثير، مثال ذلك، اكتب مثال الغير، مثال الغير. نعم، تاني، ركزوا تاني يا أخوان. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ولا يجوز ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة وغيره. طيب لا يحل معناها إيه؟ يحرم، مظبوط؟ ما هو نفي الحل عن الشيء يدل على التحريم، ده الأصل. وممكن نفي الحل يدل على الكراهة، بس هنا خارج عن الأصل. معايا؟ معايا؟ عاوز التركيز. نفي الحل عن الشيء يدل على التحريم، ده الأصل، وممكن يدل على الكراهة، ولكن لا ينزل عن هذا. فشيخ الإسلام هنا يقول ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة وغيرها. لإسقاط الزكاة إيه؟ وغيرها. يعني إيه؟ الإنسان بطريق خفي يسقط عنه بعض الواجبات الشرعية. شيخ الإسلام نص على الزكاة، وهنجيب الصورة التي من خلالها يتم الاحتيال لإسقاط الزكاة، ثم نذكر غيره أمثلة، وعلى الأمثلة يقاس مثل هذه الأحكام. اكتب مثال ذلك. رجل، رجل أراد أن يطأ امرأته في نهار رمضان، في نهار رمضان، فأكل متعمدا ثم أتاه. معايا؟ فأكل إيه؟ متعمدا ثم أتاه. الحكم الشرعي هنا إيه؟ عند الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والأحناف أن عليه كفارة يوم واحد بس، قضاء يوم واحد، وليس عليه الكفارة المغلظة. ليه؟ لأنه أفطر بالأكل متعمد ولم يفسد صومه بالإتيان، كويس؟ يبقى هو هنا احتال، أكل أو شرب متعمدا وبعد ذلك أتى امرأته. في هذه الحالة يأثم، يأثم، لأنه هنا احتال، أي بطريقة خفية وصل لإسقاط بعض التكليفات الشرعية. يبقى الحكم هنا في هذه الحالة يجب عليه الكفارة المغلظة لأنه احتال للوصول إلى إلى المحرم. واضحة؟ مثال آخر، ودي مثال شديد جدا، وقال عنه الإمام أحمد من أفتى بهذا. فضل دكتور. أي نعم، والمالكية قالوا عليه الكفارة المغلظة. طيب أوضح هذه المسألة. الكفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة، وإيه تاني يا عبد الله؟ وصيام شهرين متابعين وطعام 60 مسكين. ديت العلماء قرروا أنها تجب على من أتى امرأته في نهار رمضان متعمد أتاه، ومعنى الإتيان اللي هو الإتيان المعروف، أما إنزال الماء من غير إتيان هذا غير المبحث بتاعه. فالفقهاء قالوا عليه الكفارة المغلظة، وخالفهم في ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه، وقال بل الكفارة المغلظة تجب على كل من انتهك حرمة شهر رمضان سواء بالأكل والشرب عمدا أو بإتيان الزوجة. هذا الفرق بين الإمامين، لأما الثلاثة قالوا إيه انتهك حرمة الشهر بالجماع تجب عليه الكفارة المغلظة. الإمام مالك توسع قال لا، ده كل من انتهك حرمة الشهر سواء بأكل أو بشرب أو بجماع تجب عليه الكفارة المغلظة. وضحت ولا عيد تاني؟ لا، لأما الثلاثة. أيوة لأما الثلاثة. أي نعم، الأحناف والمالكي والحنابلة والشافعي. نعم لا أخذ بقول الكفارة، الكفارة المغلظة. نعم هذا تقصد. أعيد تاني ولا أنا مش عارف أتكلم؟ لحظة واحدة، إحنا بنقول إيه؟ من انتهك حرمة الشهر بجماع أو بأكل أو بشرب، ما الحكم الشرعي؟ لأهل العلم قولي، القول الأول قول الأحناف والشافعية والحنابلة، من انتهك حرمة الشهر بجماع عليه الكفارة المغلظة. وضحت؟ طيب من انتهك حرمة الشهر بأكل أو بشرب عليه قضاء يوم طبعا مع الإثم. خالف في ذلك الإمام مالك قال لك لا، طالما أنه انتهك حرمة الشهر بأي نوع من أنواع المفطرات فعليه الكفارة المغلظة. وضحت ولا وضحتش كده؟ يبقى الإمام مالك الأمر عنده سيان، انتهك حرمة الشهر بأكل أو بشرب أو بجماع الكفارة المغلظة. الأئمة الثلاثة الشافعية والأحناف والحنابلة قالوا لا، عندنا الكفارة المغلظة في الجماع فقط. وضحت كده؟ طيب هذا الرجل ماذا صنع؟ يريد أن يأتي امرأته في نهار رمضان، فأراد أن يحتال، بدلا من أن يأتيها وعليه الكفارة المغلظة قال لك لا أنا هاكل واشرب، أقصى شيء هتعمله فيه إيه؟ علي الكفارة إيه؟ علي القضاء يوم. فأكل أو شرب ثم أتى امرأته بعد أن أكل أو شرب، واخد بالك؟ ده اسمه إيه بقى؟ احتيال، احتال لإسقاط الواجبات عليه، فهنا يعاقب بنظير فعله وعليه الكفارة المغلظة. وضحت كده؟ وعليه الكفارة المغلظة. نعم لأنه احتال، تماما كأن يخترع إنسان سفرا، سفر مثلا يجي مثلا بعد فجر رمضان قال لك أنا مسافر، رايح فين؟ هو مثلا من طنط رايح القاهرة، السفر هنا سفر عرفا وشرعا فيجوز له الفطر، هو ما سافر إلا ليأكل ثم يرجع بعد ساعتين يأتي امرأته، ها؟ احتيال يعاقب بنظير فعله وعليه الكفارة الإيه؟ المغلظة. واضح يا أخواننا كده؟ وبعدين ركز يا عبد الله، احنا قلنا قول الإمام مالك إيه؟ أن كل من انتهك حرمة الشهر بأكل أو بشرب أو بجماع عليه الكفارة المغلظة، وده رأي مرجوح ولكن موجود، والإمام مالك إمام ولكن رأي مرجوح، واخد بالك؟ لأن هذا الأمر أعني اللي هو الكفارة المغلظة بانتهاك حرمة الشهر بأكل أو بشرب أو بجماع، ده بيخضع عند علماء الأصول فيما يسمى بتنقيح المناط. معايا؟ يسمى إيه؟ تنقيح المناط، وده غير تحقيق المناط، والمناط هو العلة. معايا مشايخ؟ فالإمام مالك لما نقح المناط وصل باجتهاده وهو مجتهد إلى أن الرجل إذا انتهك حرمة الشهر بأكل أو بشرب أو بجماع عليه الكفارة المغلظة. يبقى الخلاف نشأ منين يا مصطفى؟ من مسألة إيه؟ تنقيح الإيه؟ تنقيح المناط، هو ده قطب مكمن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. يبقى رجل تحايل في الأكل والشرب ليأتي امرأته، رجل اخترع سفرا والذي حمله على السفر أن يأكل ويشرب ويرجع يأتي امرأته. واضحة؟ مثال آخر، امرأة أرادت أن ينفسخ نكاحها من زوجها، فأبى الزوج أن يطلق، وأبى الخلع، وأبى الخلع. إيه معنى الخلع يا شيخ إبراهيم؟ معنى الخلع إيه؟ نعم، تعلم أم لا تعلم؟ لا تعلم، أنا مثلك كنت جاهلا. ما معنى الخلع يا محمد؟ ده كلام مصطبة يا محمد. ما معنى الخلع يا أبا عيش؟ تفضل. يبقى نقول إيه؟ فسخ عقد النكاح نظير عوض، يدفع من الزوجة إلى الزوج. عاوزين نذاكر شوية، علم بدون مذاكرة ما عملناش حق. يعني إن شاء الله مأجورين وهم القوم اللي يشقى بهم جالسون، ولكن مش ده الغرض، الغرض تحصيل العلم والمذاكرة. كويس، يبقى هذه المرأة طلبت من زوجها الخلع. نعم، فسخ عقد النكاح بعوض من الزوجة إلى الزوج. قل بالك كلمة فسخ، وإحنا قلنا الكلام ده قبل ذلك. يبقى الخلع طلاق ولا فسخ يا شيخ محمد؟ طب إيه معنى، ما الفائدة اللي تعود علينا من كونه فسخ؟ طيب ما هو حب يرجعوا تاني. فضل يا أحي، أحسنت، وكده ما يحسبش طلاق، لا يعد إيه من الطلاق. طيب المرأة دي عملت إيه أخوانا؟ فذهبت لرجل من أهل العلم، هكذا الرواية، فاستفتته فقال لها ارتدي ثم اسلمي. المرأة أرادت أن يطلقها الزوج، أبى. أرادت أن تختلع، أبى، ويعاوز تخلص منه. فذهبت لرجل من أهل العلم، هكذا قالوا، فأفتها بماذا؟ قال لها ارتدي ثم اسلمي، لأن الرد يترتب عليها فسخ الإيه؟ النكاح، فسخ النكاح. فالإمام أحمد لما عرض عليه المسألة قال من أفتى بذلك فهو كافر، من أفتى بذلك فهو إيه؟ فهو كافر. يبقى ديت إيه؟ نوع من أنواع الحيلة، من خلالها تسقط الأحكام التكليفية، وهي حيلة محرمة. طيب شيخ الإسلام هنا قال ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله تعالى. فضل. نعم، لأنه أفتاه بجواز الكفر، ومن أفتى بجواز الكفر كفر. معايا؟ ما كن يقول لها افعلي يبقى بالجواز. طيب الحيلة بقى في إسقاط الزكاة، الحيلة في إسقاط الزكاة لها عدة صور. الصورة الأولى أن يبلغ، اكتب الحيلة في إسقاط الزكاة، يرحمك الله يعذره. خدوا بالكم الموضوع، الحيلة في إسقاط الزكاة بيفعله كثير من الناس، فلا بد من بيانه. يملك الرجل النصاب، يملك الرجل النصاب الذي يجب فيه الزكاة، وقبل حلول الحول، وقبل حلول الحول يهب المال لأحد أبنائه، وقبل حلول الحول يهب المال لأحد أبنائه، فإذا انقضى الحول استرد المال، فإذا انقضى الحول استرد المال. يبقى معنى ذلك إن هو جه قبل الحول وهب المال، كلمة وهب انتقال الملكية من الواهب إلى الموهوب له، يبقى أصبح أنا ما عنديش مال، لأن احنا قلنا من اشتراط وجوب الزكاة على المال يبلغ النصاب ويحول عليه الحول وهو في ملكية صاحبه. يعني لابد أن يكون المال في ملكيتك وفي حوزتك حتى يمر عليه الحول. فهذا الذي أراد أن يحتل لإسقاط الواجب الشرعي جاء قبل مرور الحول ووهب المال إلى مين؟ بس خد بالك إلى أبنائه، لأن ديت لها إيه دقيقة فقهية. فلما وهب المال إلى أبنائه خلاص الشرط الطبق عليه أم سقط عنهم؟ سقط عنه، لا تجب عليه الزكاة. وبعد أن مر الحول استرد المال. فإن قال قائل العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يرجع، قيل نعم صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن يستثنى منه الوالد مع ولده. واضح بالكم يا شيخ؟ يبقى الهبة لا يحل الرجوع في الهبة أبدا، ولا يستثنى من ذلك إلا الوالد مع مين؟ مع ولده. نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إلا الوالد مع ولده. فهؤلاء القوم استغلوا هذا النص ووهب لابنه قبل مرور حوله بشهر، قال له تعالى يا ابن أنا وهبتك المليون جنيه ده. فالولد قال له ما شهيته، فأخذ المليون جنيه. بعد شهرين اتنين قال له يا ابني أنا رجعت في كلام. إزاي يا أبي؟ قال له أنا أبوك، واخد بالك؟ فهذه حيلة محرمة لإسقاط الواجبات الشرعية، ومن جملتها الإيه؟ الزكاة. أيضا خد بالك، اكتب ومن جملة الحيل لإسقاط الزكاة أن يكون المال، ركزوا في الحيلة دي قوي، بلغ النصاب ومن جنس واحد، لا عفوا ومن نوع واحد، لأن الجنس أعم من النوع، ومن نوع واحد. أن يكون المال بلغ النصاب ومن نوع واحد. طب ركزوا معايا كده، الجنس عام من النوع. فنقول مثلا المال جنس وله أنواع، فالأوراق النقدية نوع، والذهب والفضة نوع، والسيارات نوع، والعقارات نوع، وهكذا. يبقى الجنس عام منين؟ من النوع. خدوا بالكم منها كويس. ها؟ نعم، الذي أعلمه أن الجنس عام من النوع، فأراجع وإن أخطأت أرجع عن خطري. معايا يا أخواننا كده؟ يبقى هذا الرجل عنده مال من نوع واحد. إيه المال اللي عنده؟ عبارة عن ذهب وبلغ النصاب. فلما حال الحول جعله أنواع جعله أجناس مختلفة، واخد بالك؟ جعله إيه؟ جعله أنواع مختلفة. يعني عنده مثلا 100 جرام من الذهب، قبل أن يحول الحول اشترى من هذه الجرامات من الذهب نوعا من المواشي، او نوعا من السيارات، واخد بالك؟ او نوعا من العقارات. قال لك انا بشتري سياره، واخد بالك؟ الغرض الذي حمله على الشراء ان يختل شرط من شروط وجوب الزكاه ويسقط عليه الزكاه. واضح يا اخواننا؟ شيخ الاسلام رحمه الله في غير هذا الموطن جمل هذا الكلام كله في قاعده عظيمه فقال: والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. اكتب عندك: وجماع الحيل في قول شيخ الإسلام العبرة بما أضمر لا بما أظهر. وجماع الحيل في قول شيخ الإسلام العبرة بما أضمر لا بما أظهر. والدليل على هذه القاعدة قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وضحت يا أخواننا مسألة الحيلة؟ والحيلة فيه مبحث موجود إن شاء الله، بعض إخواننا بس يذكرني أمليها عليكم في اللقاء القادم إن شاء الله. مبحث طيب جمل كل أنواع الحيل، ومتى تجوز الحيلة، وما الفرق بين الحيلة والمعاريض، لأن هنا بيقع خلط كبير. المعارض أن يتكلم بكلام له معنيان، واخد بالك؟ يفهم السامع معنى غير المعنى الذي يريده. نعم، المعارض هي تشبه التورية، ولكن هذه لا تجوز إلا في مواطن معينة. الفقرة التي تليها، تفضل. كتاب الإسلام له كتاب. نعم، إقامة الدليل على إبطال الحيل. يقول: وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا، ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو نفعه ما أثيب، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال وإن كان لا يأثم. أعيد، وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا. صدق فعل، أين الفاعل يا أبا عائشة؟ ها السؤال، السؤال. ومن أجل هذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله الصدقة، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني أو ذي مرة سوي. اكتب عندك في السنن وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني أو ذي مرة سوي، لغني أو ذي مرة سوي. إن الزكاة، إن الصدقة، نص الحديث: إن الصدقة لا تحل لغني أو ذي مرة سوي. في السنن، نعم، وسنده صحيح، أنا متيقن أنه في السنن، ولكن المشكلة عليه هل هو في مسلم أم لا، فعلينا باليقين. معي مشايخ، إن الصدقة، خليك معي شيخ عبد الله هنا، إن الصدقة لا تحل لغني أو ذي مرة سوي. طيب، ذي مرة سوي أي قوي البنيان، يستطيع التكسب، يستطيع التكسب، هذا لا تحل له الصدقة. ومعنى كلمة لا تحل يعني تحرم. لا، ذي مرة سوي أي سليم البنيان يستطيع التكسب. يعني معنى ذلك يا أخوانا، لو أن رجلا أعطى ذا مرة سوي يأثم، لأنه لا تحل له الصدقة، فإذا أعطاه شاركه على الإثم وشاركه على المعصية وعلى التسول. ولا بد علينا أن نفرق بين أمرين اثنين، بين ذي مرة سوي ابن سبيل، وبين ذي مرة سوي متسول، فرق بين الاثنين. وبالمناسبة حديث اعط السائل ولو على ظهر فرس لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. معايا شيخ محمد؟ يبقى بناء على ذلك أنا عندي نوعين من الناس: ابن سبيل قوي البنيان، ابن سبيل أي أنه في طريق معين وانقطعت به السبل، في والصورة في الوقت الحاضر مسافر مثلا واعتدى عليه شاطئ من الشطر فسلب ماله وليس معه شيء يبيعه، فإذا أتاك وقال لك: أنا ابن سبيل وحدث كذا وكذا وكذا وكذا، يجب عليك أن تعطيه من زكاة مالك، ولا يلزم هو بالرد وهي له حلال. انتبهوا. لا لحظة يا شيخ محمد، بس انتبهوا يا أخواني، الحكم الشرعي. يبقى ابن السبيل رجل زي وزي عبد الله وزي أخويا مصطفى وزي شخر، أي واحد فينا مسافر وانقطعت به السبل ليس معه مال، فمر على أخ من أخيه وقال: أنا ابن سبيل انقطعت به السبل وأريد مالا أرجع به إلى داري. لك أن تستوثق منهم، ولك أن تلجأ إلى الوسائل المباحة حتى تتيقن أنه ابن سبيل. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني مثلا تقول له: أنت ابن سبيل، ماذا تريدون؟ والله أريد منذ يومين ما ذقت طعاما وأريد مالا أرجع إلى أهلي. طيب، من أي الأماكن تركب؟ قال: والله أنا بركب قطار أو ميكروباص. اتفضل معايا على الموقف، تطعمه وتعطيه الأجرة إلى السائق مثلا، أو تأتي له بتذكرة قطار إلى غير ذلك. دي كلها وسائل للتيقن من أنه صادق في كلامه، وهذا الذي حملنا عليه كثرة المتسولين وكثرة الكذب في هذا الباب. يبقى هذا هو مين؟ ابن السبيل. أما إذا جاءك متسولا كما يحدث في شهر رمضان وعند مثلا الإشارات وإلى غير ذلك، إن أعطيته وأنت ترى عليه علامات القوة وقدرة التكسب لا يحل لك، لا يحل لك وتأثم. يبقى الصدقة لا تحل لغني أو ذي مرة سوي. طيب، ذي مرة سوي أحكم عليه من خلال الظاهر، من خلال إيه؟ الظاهر. أنا أذكر مرة من مرات، والله يا أخوانا، كنت جالس أمام يعني العمل الذي جعله ربي لأقتات منه، ومر علي متسول قوي البنيان، فأمر علي، قال لي: كل سنة وانت طيب يا عم الشيخ، والكلام الذي يقوله قلت له تريد من؟ قال لي اه. قلت له تفضل تعالى. ودخلت المصنع وقلت له ارفع هذا من هذا المكان الى هذا المكان ولك ما تطلبه من المال. كويس. قال لي خلاص ماشي. بدا ينزع شيئا من ثيابه ورفع قطعه واحده من هذا المكان وهذا المكان. وقال لي بقول لك قلت له نعم. قال لي لفه واحده اجيب الكلام ده كله. شفت يا اخوان لفه واحده اجيب اللي تديه لي كله. يبقى هنا ما ده مش ابن سبيل, ده متسول. ويجب علينا معشر المسلمين ان يكون لنا موقف حازم مع هؤلاء لا يرق قلبه قط, وخاصه مع النسوه, لان ممكن تكون جلسه في الطريق واصبح دلوقتي السمه المميزه ترتدي النقاب, واخد بالك, فتستميل عواطفك. لا يا اخوانا, الكلام ده لابد ان يكون لنا فيه مسلك حازم حتى نقطع على هذه الظاهره التي لا تتفق مع الاسلام لا من قريب ولا من بعيد. يبقى ان الصدقه لا تحلها لغني او ايه ذي مره سوي, ذي مره عرفنا. طب الغني في هذه الحاله لابد ان تكون على علم بحالته. وخذوا بالكم ضابط المسكين والفقير يختلف باختلاف الزمان والمكان, وانتبه لهذا. يعني مثلا إما تيجي تقرأ في كتب المتقدمين كمثلا كتب الفقه للأئمة الأربعة أو كلام لأهل العلم من عهد السلف, تجد أن كلام المسكين لا ينطبق على أحد ولا الفقير, واخد بالك. طب والعمل إيه؟ هل معنى ذلك نبطل سهم الفقراء والمساكين؟ قالك لا. فمسألة الغني هذه مسألة نسبية, فلعل الرجل يشغل مركزا وظيفيا في الدولة مركزا مرموقا, واخد بالك, ولكن راتبه الذي يتعاطاه لا يكفي النفقة الضرورية له ولعياله من الفقراء والمساكين. واضح يا اخوانا؟ يبقى في هذه الحالة كما قال ربنا عز وجل يحسبهم الجاهل إيه؟ أغنياء من التعفف. وفي هذه الحالة لابد أن نراعي, ممكن يأتيك رجل أنت ما تظن أنه فقير ولكن يقص عليك أحواله, والله أنا رجل موظف وراتبي في الشهر 2000 جنيه, ولكن ابتلاني ربي عز وجل ببعض الأمراض والأسقاب لزوجتي وبعض أولادي, أتعاطى من الأدوية في الشهر أكثر من 2000 جنيه. خلاص, ده الأمر واضح, أصبح يجب عليك أن تعطيهم. يبقى ذي مرة سوية عرفناها. أما الغني ها يحتاج أن تعرفه جيدا, ووصف الفقر والمسكنة على الرجل أمر نسبي, ولك أن تحتاط ولك أن تسأل ليه؟ ما الذي حملنا على ذلك؟ يعني كان في الصدر الأول كان ده مش موجود. الأجر يرحمكم الله يخرج الرجل ويعطيه من المال ما يكفيه ولا يسأل. ولكن لما كثر أدعياء الفقر وأدعياء المسكنة كان لزاما على كل صاحب مال أن يحتاط أين يضع ماله. واضح يا أخواننا؟ فضل شيخ محمد. أي نعم. لو ماذا؟ أعد أعد علي. يعني ما لا غني أي أنه لا يحتاج الصدقة وأنت تعرفه جيدا. نعم لا يحل. مالو؟ ما أسمع عشان ما أسمعش. أعد تاني. أعد.
وأنت كل اللي بيشتغل في اللي بيشرب قلبه ماشي والغالي ماشي والفقير ماشي تقعد مش كده
هذا لا
أحسن. لا 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 ما لبيتش عليه كده ولا أعمل
لا في لا النصح واجب والحزبة واجبة, فأنت في بيتك معه لك أن تنصحه ولك أن تغلظ عليه في القول. يقول وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدق. تفضل. لا يجوز مطلقا. أيضا أخونا جزاه الله خير بيشير إلى بعض من عندهم بعض القصور في بعض بدنه, كأن يكون مثلا أعمى أو عاجز إلى غير ذلك, يستغلون هذا. لا يجوز لا يجوز، لأنه ممكن أن يعمل ولكنه يتساهل، يتساهل. وطبعا القضية قضية كبيرة، لأن ينبغي على ولاة الأمور أن يراعوا ذلك ويفطنوا إليه. يقول: وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا. اكتب عندك: وفرض الكفاية، وفرض الكفاية ينظر الشارع فيه، وفرض الكفاية ينظر الشارع فيه إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل. وفرض الكفاية ينظر الشارع فيه إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل، بغض النظر. فالمطلوب الفعل، فالمطلوب الفعل. أما فرض العين، أما فرض العين فينظر الشارع، أما فرض العين فينظر الشارع فيه إلى الفعل والفاعل. مثال ذلك، مثال ذلك: ينظر الشارع إلى فعل الصلاة وإلى المصلي بعينه. مثال ذلك، عايز نفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فرض الكفاية الشارع بينظر إلى الفعل، يعني الذي يهم الشارع الفعل فقط، من الذي فعل يغض الطرف عنه. طيب فرض العين ينظر الشارع إلى الفعل وإلى الفاعل أيضا، يعني ينظر إلى الفعل لابد أن يقع، ولابد أن يقع من هذا الفاعل بعينه. المثال إيه؟ الصلاة. ينظر الشارع إلى الصلاة وينظر أيضا إلى المصلي بعينه. يبقى بناء على ذلك ينظر الشارع إلى صلاة الظهر كصلاة، وينظر إلى الفاعل فلان وفلان وفلان وفلان، أي لابد أن يصدر هذا الفعل من الفاعل بعينه. طيب فرض الكفاية مثال ذلك اللي هو يعني تشيع الميت، تشيع الجنازة والغسل وإنقاذ الملهوف، وهنا إعطاء السؤال. كل هذا فرض على ماذا؟ على الكفاية. إن قام به البعض سقط عن الآخرين. يعني اكتب كده عندك: حكم فرض الكفاية إن قام به البعض سقط عن الآخرين، سقط عن الآخر، وإن لم يقم أثم الجميع، وإن لم يقم أثم الجميع. افتح قوس، إيه المقصود بالجميع؟ اكتب: كل من علم بالفرض وكان يمكنه أن يفعل ولم يفعل. لضبط الجميع: كل من علم بالفرض وكان يمكنه أن يفعل ولم يفعل. يقول: ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو نفعهما أثيب، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال وإن كان لا يأثم. الفقرة التي تليها: الصحيح من العبادة ما أبرأ الذمة لا ما ليس فيه ثواب. نعم. لا لا، من سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير. هنا احتمالين: أنا أطلب منك الدعاء أن تدعو لي حتى يقول لي الملك أمين، لك الملك أمين ولك مثل ما قلت، أو ممكن أطلب منك أن تدعو لأخيك. معي؟ تحتمل الأمرين. وقصد نفع نفسه فقط، لا، هذا منهي عنه لأنه مخالف النص. نعم نعم، أو منهي عنه لأنه دخل في النص وحكر واسعا، حكر واسعا. طيب، الصحيح من العبادة ما أبرأ الذمة لا ما ليس فيه ثواب، فقد يعمل العمل الصالح ثم يفسده، أو يفسد لمبطل ويثاب مع ذلك على ما فعله منه ونواه. ودي قاعدة مهمة جدا. طيب، الصحيح من العبادة، يعني من باب لما تقرأ في الكتاب يبقى ما فيش عندك مصطلحات غامضة، نملي وإن كنا أمليناه قبل ذلك. اكتب عندك ضابط العبادة يا مصطفى، ما تنشغلش الله يكرمك بغير الدرس، رجاء الله يبارك فيك، ما تنشغلش بغير الدرس. اكتب عندك: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لا، اكتب، أنا عارف أنت حافظها، وأنا قبل ما أمليها قدمت بين يديكم العذر، فأرجو أن يكتب الجميع: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. أعيد: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. ده كلام شيخ الإسلام. أي نعم. طيب، هنا يقول ماذا؟ والصحيح من العبادة ما أبرأ الذمة لا ما ليس فيه ثواب. معنى الكلام ده، اكتب عندك: والعبادة تصح إذا كانت مستوفية الشروط والأركان. والعبادة تصح إذا كانت مستوفية الشروط والأركان. طيب، نوسع شوية كمان، اكتب عندك: وشروط العبادات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول، الكلام كده منضبط ولا في خلل؟ أحسنتم، أنا تعمدت أسقط، ماشي. وتنقسم العبادات باعتبار العموم والخصوص إلى وتنقسم شروط العبادات باعتبار العموم والخصوص إلى قسمين، إلى قسمين: شروط عامة لكل العبادات، شروط عامة لكل العبادات، وهي الإخلاص والمتابعة. شروط عامة لكل العبادات وهي الإخلاص والمتابعة. القسم الثاني: شروط خاصة تختلف من عبادة لأخرى، تختلف من عبادة لأخرى. طيب، اكتب عندك من أول السطر: نعم. طيب، مثال الثاني: كشروط الصلاة. مثال ذلك اللي هي شروط خاصة بقى، كشروط الصلاة: افتح قوس، استقبلوا القبلة، طهرت الطهارة من الحدثين، طهارة المكان والثياب، العلم بدخول الوقت. طيب، يبقى دي شروط خاصة ولا عامة؟ شروط ايه؟ خاصة. طيب، العبادات، عليك معايا شيخ يحيى، العبادات لكي تصح باعتبار الشروط فقط يشترط فيها الشروط العامة أو الخاصة؟ فضل فضل يا شيخ. السؤال أعيد ثاني: العبادات لكي تصح باعتبار الشروط يشترط فيها الشروط العامة والخاصة أم الاثنين؟ أحسنت. يبقى لكي تكون العبادة مقبولة لازم يكون عندنا الشروط العامة والشروط الايه؟ الخاص. يبقى أنا بصلي لازم يكون الإخلاص والمتابعة، وفي نفس الوقت تكون عندي استقبال القبلة وطهارة من الحدثين إلى غير ذلك. انتبهوا يا أخواننا لهذه الأمور. طيب، اكتب عندك ضابط الشرط، ضابط الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. ضابط الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم، ولا يلزم من وجوده وجود وعدم لذاته. خليك معايا يا شيخ، لما يفوتك شيء اسألنا، ما تسألوش، عود نفسك على كده، ما بيعرفش حاجة. صح؟
صح.
ايوه جزاك الله خير، زي بعضنا. ايوه يا احمد. نعم يا حبيبي. وجود ولا عدم لذاته الشرط. وجود ولا عدم لذاته. طيب اكتب عندك اجمع العلماء ان المسلم اذا اتى بالعباده، اجمع العلماء ان المسلم اذا اتى بالعباده مستوفيه الشروط والاركان ترتب على ذلك امران. اجمع العلماء على ان المسلم اذا اتى بالعباده مستوفيه الشروط والاركان ترتب على ذلك امران. الوقت يا شيخ مصطفى عشان حتى لا نطغي على وقت الدرس. ماشي حبيبي. الامر الاول براءه الذمه. الامر الثاني حصول الثواب. الامر الثاني حصول ايه؟ الثواب. اكتب عندك كده. والامران ليس بمتلازمين. والامران ليس بمتلازمين، يعني ايه؟ يعني مش معنى ان براءه الذمه لابد ان يحصل الثواب، لا، ده ممكن تبرا الذمه ولا يحصل ايه؟ الثواب. وهذا الذي قصده شيخ الاسلام، وانتبهوا لهذه. يبقى ممكن تبرا ذمته ولا يحصل ثوابا قط، وسناتي بامثله، واخد بالك؟ وممكن يحصل الثواب بس لابد ان تبرا الايه؟ الذمه. واضح يا اخواننا كده؟ اكتب عندك ضابط الركن. ضابط الركن هو ماهيه الشيء. ضابط الركن هو ماهيه الشيء. هو ماهيه الشيء. اكتب عندك والماهيه هي. والماهيه هي الجواب عن سؤال ما هو. تاني، ضابط الركن ركن الشيء ماهيته. طب ما هي الماهيه؟ الجواب عن سؤال ما هو. يبقى مثلا ما اقول لك ايه، ما هو المسجد؟ جدران واعمده، يبقى هي دي اركان. ما هو الادمي؟ كت وكت، يبقى هي دي اركان. ما هي الصلاه؟ ركوع وسجود وقراءه وتسبيح، يبقى هي دي الاركان. يبقى الركن ماهية الشيء. ما هي المهية؟ الجواب عن سؤال ما هو. اكتب عندك. واتفقت كلمة العلماء على أن الركن إن لم يأتي به العبد، إن لم يأتي به العبد بطلت العبادة، إلا إذا كان مكرها أو عاجزا فقط. لحظة شيخ محمود. واتفقت كلمة العلماء على أن العبد، إيه مصطفى اللي بعدها؟ على أن الركن إن لم يأتي به العبد بطلة الإيه؟ العبادة، إلا إذا كان يستثنى من ذلك مكرها أو إيه؟ أو عاجزا. أما اكتب أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطلة العبادة. وتحط أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطلت العبادة. يبقى لا يستثنى من ترك الأركان مع صحة العبادة إلا كم حالة يا أخوانا؟ الإكراه والإيه؟ والعجز. يعني إنسان مكره، أتى رجل وأكرهه قال له صلي نائما، يبقى هو هنا فقط كثير من الأركان، القيام والركوع والسجود والجلوس، واخد بالك؟ فقط هذه الأركان ولكنه مكره، تصح العبادة. أيضا عاجزا كما في حديث عمران بن حسين قال في مسلم قال كنبي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى أصبح الأركان الرخصة الوحيدة في تركها العجز والإكراه، أما النسيان ها والتعمد والجهل ماله تبطل العبادة. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك غير ما ذكرنا من الإجماع، حديث الرجل المسيء في صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك إيه لم تصلي، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. يبقى كان جاهل، مظبوط، يبقى كان جاهل، يبقى العبادة إيه باطلة. وضحت وضح يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ محمود. طيب ما هنخش تاني في إشكال تاني يا شيخ محمود، إيه هو ما هو الواجب؟ ماشي يا شيخ، آخر حاجة تمنها إيه؟ نعم. طيب ضبط الواجب إيه؟
الواجب أن الواجب شيء
يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. شيء إيه؟ طب ما نفس الحكاية، قال له إيه؟ واقرأ ما تيسر معك من القرآن. القراءة هنا واجب ولا ركن؟ طيب ماشي، راح تعالى محمد بس أصل الشيخ محمد عنده إشكال كبير. طيب اركع حتى تطمئن راكعا، واجب ولا ركن؟ دليلك طمأنينة ولا الركوع؟ طب الله يكرمك شيخ محمود، رجائي ألا تتعجل، والمسادح تكلمنا فيها كثيرا وإخوانك تكلموا فيها، فليس ثم داعي لإعادته. ماشي يا مشايخ، أعيد بس المسألة دي آخر حاجة قلناها إيه؟ جاهلا أو ناسيا أو إيه أو متعمدا بطلة العبادة. طيب فإن قال قائل، ركزوا بس عشان نستوعب، إن قال قائل ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهم عليه، تجاوز، وإحنا هنا نقول إن إذا ترك الركن ناسيا بطل الصلاة، أليس تعارض هذا بين ما أجمع عليه العلماء وبين هذا الحديث؟ لا مش تعارض. كلمة تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، المراد هنا التجاوز عن الإثم المترتب على فعل المحرم أو ترك الواجب من جراء النسيان. اتفهمت؟ لا، لا يعاقب، مش لا يستحق، لا يستحق غير لا يعاقب. معايا؟ يبقى هنا تجاوز لي أن يرفع الإثم على من ترك واجبا أو ركنا، على من ترك واجبا أو ركنا أو فعل محرم من جراء النسيان، هذا ليس عليه شيء. يبقى هنا المرفوع هنا إيه؟ الإثم. أما صحة العمل وغيره لا تؤخذ من هذا الحديث. كويس؟ لا، الإثم ربنا لا، يعني إيه معناها بالضبط؟ لو أن رجلا، خليك معايا عشان تفهم، لو أن رجلا صلى صلاة ولم يركع فيها متعمدا، كويس، الحكم الشرعي في الصلاة إيه؟ مع الإثم. مع الإثم. طيب صلى صلاة ولم يركع فيها ناسيا بطلت مع عدم الإثم. وتحط أدي معنى كلمة إيه؟ إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره إيه عليه. يبقى بناء على ذلك الصحيح من العبادة ما أبرأ الذمة لا ما ليس فيه ثواب. يقول شيخ الإسلام هنا فقد يعمل العمل الصالح، أي الرجل، ثم يفسد أو يفسد لمبطل ويثاب مع ذلك على ما فعله منه ونواه. تاني هذه الفقرة، فقد يعمل العمل الصالح أي الرجل ثم يفسده أو يفسد لمبطل ويثاب مع ذلك على ما فعله منه ونواه. كما تعلمون من رحمة ربنا عز وجل بالعباد أنه تجاوز عن الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه الصورة رجل عمل عملا صالح ثم أفسده ولا يعلم بأن ما فعله مفسد للعباد، لا يعلم، فهذا معذور بجهله ويثاب. واضح يا أخوانا؟ ولكن هنا لابد أن نراعي الجهل الذي من جرائه أفسد العمل، هل يا ترى هذا الجهل من سعيه ومن كسبه أم أنه سعى في الطلب ولكنه لم يتمكن من إزالة الجهل؟ فرق قواعد حتى ننتبه. يعني بالضبط، رجل دخل في الصلاة وهو يسعى جاهدا ليتعلم الصلاة، فسأل بعض الناس عن كيفية الصلاة فدلوه، ومن جملة ما دلوه أخطأوا في دلالته لبعض الأمور. قالوا له طالما أنك جسمك نظيف وليس عليك أثر من الدرن والقذارة فلك أن تصلي، أما موضوع الوضوء ليس هناك ثم وضوء. فبدأ الرجل يصلي على هذا الأساس، يصلي من غير وضوء. أو قال له قائل، ودي مسألة بضربها لك سمعتها من بعض الناس وازداد عدبي وكنت لأصدقه حتى أقسم لي، هو يتوضأ وفهمه بعض الناس أن الريح لا ينقض الوضوء، فتوضأ ثم صلى وفي أثناء الصلاة انتقض وضوءه بريح فأتم الصلاة عن جهل. يبقى هنا العبادة باطلة ولا صحيحة؟ ها؟ تبتني بالراحة. رجل توضأ ثم صلى وفي أثناء الصلاة أحدث، ما الحدث؟ الفساء والضراد بنص الحديث كلام أبي هريرة. يبقى الصلاة هنا يا عائشة بطلة بإجماع يا أخوانا، خبر إيه؟ بطلة بإجماع. ولكن هنا هي توقف عندنا مسألة إيه؟ الثواب. واخد بالك؟ يبقى هنا عبادته برأت منها الذمة، ولكن قضية الإيه؟ الثواب. هنا يثاب على ذلك، لما؟ لأنه جاهل، لأنه جاهل. حصلت معي وقع مرة وأنا في بغداد في القوات المسلحة، كلام ده في سنة 80، كان معايا مجند فدخل واغتسل، فلما اغتسل خرج، فبعد أن خرج جلسنا برهة، جلسنا فترة قليلة لأن برهة 3 أيام فما أكثر، جلسنا وقت قليل ثم قام قضى حاجته بول ثم خرج. أنا قاعد مراقب، فحضرت الصلاة فأم دخل في الصف، بعد ما خلص الصلاة بقول له أنت ما توضتش ليه؟ وقال لي عشان إيه؟ عشان أصلي. قال لي ثمانية مستحم، واخد بالك؟ قلت له يعني إيه؟ قال لي خلاص طالما استحمت الشيوخ عندنا قالوا طالما تستحم خلاص صلاتك صحيحة، صلي بالحمى ده 3-4 أوقات حتى لو دخلت الخلاء. طب ده جاهل. وسأل بعض الناس فأدلوه. يبقى في هذه الحالة هنا العبادة يا أخواننا إيه؟ باطلة باتفاق. ولكن هنا الثواب ماله؟ ها؟ الثواب ماله إيه؟ حاصل. أنت الثواب إيه؟ حاصل. طيب اكتب عندك. ها؟ جاهل. اكتب عندك. نعم. خلاص. لا، براءة الذمة كما قلت لابد أن تكون العبادة مستوفية الشروط والأركان، لازم. وعاوزين نفرق بين حاجتين، بين براءة الذمة وحصول الثواب، لأنها اصبر بس، هيتولد على ذلك عندك أمر. طب هب أن الذمة لم تبرأ وحصل له الثواب، ده وارد ولا مش وارد؟ وارد. الذمة لم تبرأ يعني العبادة باطلة ولكن حصل له إيه الثواب. هل يا ترى يؤمر بإعادة هذه العبادة التي لم تبرأ بها ذمته؟ الجواب لا يؤمر إلا إذا بقي وقتها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بإعادة ما فعله من صلوات، بالرغم من هو قال له إيه والذي بعثك بالحق لا أعلم أو لا أحسن غير هذا. يبقى كل الصلاة الماضية مالها باطلة، ولم يأمره بالإعادة لما؟ لأنه انقضى وقته. واضح يا أخوانا؟ طيب اكتب عندك الوقت خلاص كده. طيب وزي بس نخلص اللي هي متعلقة بعدم القبول والقبول من باب الفائدة، يعني اكتب عندك وعدم القبول الوارد في الشرع لبعض العبادات يحتمل أمرين. وعدم القبول الوارد في الشرع لبعض العبادات يحتمل أمرين. الأمر الأول براءة الذمة من العبادة وعدم حصول الثواب. الأمر الثاني عدم براءة الذمة والأمر بالإعادة. عدم براءة الذمة والأمر بالإعادة. مثال ذلك عدم براءة الذمة والأمر بالإيه؟ بالإعادة. بس هنا الأمر بالإعادة طالما فين؟ ها؟ طالما في الوقت، انقضى الوقت خلاص. أي نعم. اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو عراف لم تقبل له عبادة 40 يوما. من أول السطر اكتب اقترن في الحديث السابق عدم القبول بالمعصية. لا، من ذهب إلى عراف فسأله فصدقه فقد كفر. أما مجرد الذهاب فقط ده لا تقبل له عبادة 40 يوم. كويس، اكتب عندك اقترن عدم القبول في الحديث السابق بمعصية. بمعصية وهي ايه؟ الذهاب الى العرف والكهن. اكتب عندك فيكون عدم القبول اي عدم حصول الثواب. اما العبادة فهي صحيحة. اقترن عدم القبول في الحديث السابق بمعصية وهي اتيان العرافين، فدل عدم القبول على عدم حصول الثواب مع صحة العبادة. يصلي. نعم. طيب تاني بالراحة، هذا مسألة خطيرة. تاني يا أخوانا، تاني ركزوا معايا الله يبارك فيكم. اقترن عدم القبول في حاجة يا شيخ، في عندك ملاحظة ولا شيء يا أخوانا؟ الله يبارك فيكم، أي ملحوظة وأي استدراك على دماغنا من فوق. اقترن عدم القبول في الحديث السابق بمعصية وهي اتيان الكهنة والعرافين، فيكون المقصود من ذلك عدم حصول الثواب مع صحة العبادة. فيكون المقصود بعدم القبول عدم حصول الثواب مع صحة العبادة. مع صحة العبادة. طيب القسم الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا دي غردية، أنا بتكلم على كلمة يا محمد عدم القبول لا يقبل، هذا اللي بنقصدها. أما لا صلاة لا إيمان لا حد، دي بتندرج تحت النفي واحتمالاته الثلاثة، دي غردية. اكتب عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اكتب من أول السطر اقترن عدم القبول هنا بفقدان شرط. بفقدان شرط اقترن عدم القبول هنا بفقدان شرط فهذا يدل على عدم الصحة، هذا يدل على عدم الصحة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.